الحكيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أو سكان متوطنون لا تقام كما يقول العلماء إلا في خطة الأمنية. والذي يرعى صلاة الجمعة ويشرف عليها ويتولى أمرها هو ولي الأمر، فهي صلاة يعني في الدولة الإسلامية لها صفة رسمية، حتى إن بعض العلماء ذكروا أنه إذا كان إمام الجمعة أو خطيب الجمعة كان متطوعا من تلقاء ذاته لا تصح صلاة الجمعة، لأن الذي يقيم صلاة الإمام هو ولي الأمر أو من كلفه ولي الأمر. وفعلا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولى صلاة الجمعة بخطبتها وصلاتها، ومن بعده الخلفاء الراشدون، ومن بعدهم خلفاء الدولة الإسلامية على امتدادها هم كانوا يتولون صلاة الجمعة. وقد ينيب ولي الأمر من يتولى عنه صلاة الجمعة، أو قد يكلف بالمناطق التي هي خارج العاصمة التي هو فيها القرى والمدن الأخرى، يكلف من يتولى أمرها إن كان الوالي أو كان القاضي أو كان من يكلف قيمة الإمام. وصلاة الجمعة لا تقام ولا تستدرك، فإن فاتت ينبغي على من فاتته أن يصلي الظهر، لأن صلاة الظهر الجمعة لا تعاد ولا تستدرك ولا تقام، بل متى فاتت ترتب في الذمة من فاتته صلاة الظهر. وتفوت صلاة الجمعة إذا كان الإمام قد رفع رأسه من الركعة الثانية. لو ابتدأ الإمام بعد رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية فإنك تحرم معه ولكن تتم الظهر. إذن لها أحكام دقيقة، ولذلك كانت لها شروط وجوب مستقلة وشروط صحة مستقلة خاصة. أشار إلى شروط الوجوب فقال لها شروط سبعة لتلزم أي لتجب. أولها كون المصلي عند ذاك مسلما، غير المسلم لا نطالبه بصلاة الجمعة، ماذا نطالبه؟ أما غير المسلم ما نخاطبه بصلاة الجمعة، ما نكاري مخاطبه بشخصيات الإسلام، هو يوم القيامة عند الله عز وجل يحاسب على كل شيء. لكننا في الدنيا ليس من المعقول أن نكلف إنسانا لا يؤمن بالإسلام بجزئيات الإسلام. والرجوة والمجادلة التي أمر الله عز وجل بها ادعو إلى سبيلك وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا هو المنهج. فإذا أسلم قلنا له إن من واجبك أن تصلي الجمعة. إذا الشرط الأول لا يخاطب بها إلا من كان مكلفا، مكلف اختصار لكلمتين مهما بالغا عاقرا مستوجبا. هنا أنا أريد أن أفرق بين ثلاثة مصطلحات ألف أن تفهمها. الناس بالنسبة لي البلاد ثلاثة أصناف: مسافر، أنا وأنت مسافر إلى حلب، مررت بحمص، ما صحتي بحمص، وصلت إلى حلب، نويت الإقامة فيها عشرة أيام، صار اسمي مقيم، عينت في حلب وغلبني أهل حلب فزوجوني بنت من بناتهم واشتريت بيتا عندهم وأخذت جنسية حلبية، يعني سكنت في حلب. أنا الآن صرت من أهالي حلب، اسمي متوطن، اسمي متوطن. في عندنا من تنعقد به من الجمعة، وعندنا من تجب عليه من الجمعة. تجب الجمعة على المقيم والمتوطن، ولكن من تنعقد به الجمعة فقط المتوطن. عندنا مسافر ومقيم ومتوطن. أنا مررت من حمص مرورا، اسمي حتى لو بيت فيها ليلة أو لو ليلتين اسمي مسافر. لكن إنما وصلت إلى حلب عندي هناك عمل يقتضيني أن أقيم فيها 10 أو 15 يوم. لما وصلت إلى حلب ناويا الإقامة بها هذه المدة صار اسمي مقيم. إذا استقرت بحلب صار لي سكن ومصالح واستقرار وبيت وإلى آخره، مقيم دائما في الصيف والشتاء لا أقدمون إلا لشغل لعمل، صار اسمي متوطن. المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة. تصح منه ولا تجب عليه. يعني أنا إذا كنت وصلت إلى بلد وقت صلاة الجمعة وقت الجمعة قائم فدخلت وحضرت صلاة الجمعة وصليت معهم تنعقد جمعتي وتجزي عن صلاة الظهر، لكن هل تجب علي؟ لا تجب علي إذا كنت نويت الإقامة أو كنت متوطنا. هنا استعمل مصطلح مستوطنا من قبيل التجوز، يعني نعتبرها يجب أن نفهمها بأن المقيم أي إقامة تزيد على مدة المسافر مكلفا مستوطنا حرا، اليوم كل الناس محرم ما في يعني إلا في أوروبا في ولا ما في ولا النساء رقيقة الأبيض لا هوية ولا جنسية ولا شيء، يعملن لصالح إسقاطات ما فيها هذا إيمان، إيمان بالإكرار وإيمان بالحق. حرة ذكر المرأة تصح منها صلاة الجمعة ولكنها لا تجب. لو حضرت المسجد وصلت صلاة الجمعة مع الجماعة بين النساء ولكن هل نطالبها بصلاة الجمعة؟ جمعة الجمعة ليست فرضا عليها، لا صحة، أي ليس مريضا مرضا يمنعه من حضور صلاة الجمعة. الإنسان مثلا يعني ألمه درسه لو أنا ذهب إلى لو بقي في البيت أو ذهب إلى صلاة الجمعة ألمه ولا لا؟ يذهب إلى صلاة الجمعة أم يبقى في بيته؟ الرب مثلا كان مثلا يعاني من ألم في يده، ولكن ما كان يمنعه ذلك من يذهب إلى صلاة الجمعة. يجب أن لا يجب عليه، لكن الإنسان يعاني من الخيام والدوار، لو مشى فسقط على الأرض، ولو حضر صلاة الجمعة يمكن أن يتخيل وحالته مرتفعة وحالته مربكة. ماذا نقول له؟ صلي الظهر، نصلي الجمعة في البيت، صلي الظهر. قال ولذلك قال إذا صح المريض لا يكلف بصلاة الظهر. لذلك قيد المسألة فقال إذا صحة بحيث لم ينل ضرر. أما إذا كان مريضا لو ذهب إلى صلاة الجمعة لا يستطيع أن يستقر جالسا، يصاب بالدوار، يمكن أن يزيد مرضه، يمكن أن يتفاقم مرضه، يمكن أن يصاب بغثيان أو إسهال أو غير ذلك مما قد يعيق يعني قدرته على أداء الصلاة، أو قد يكون في حالة من الألم الشديد الذي لا يستطيع معه الخروج إلى صلاة الجمعة، فإننا نقول له صل صلاة الظهر في البيت. ولهذا تفاصيل طبعا بالنسبة للمرض الأسبوع الآن الذي أعطى الفكرة المبدئية. هذه شروط الوجود. شروط الصحة أولا أن تقام في بلد فهي صلاة حضرية ولا تنعقد في البادية حيث لا توجد بيوت ولا توجد مساكن وإنما توجد خيام متنقلة لا تنعقد فيه من جمعة. وهذا ما اتفق عليه العلماء حسب الحنفية قال لا تصح إلا في خطة الأبدية، والشرط أن تقيمها أن تقام في بلد. الشرط الثاني أن يكون عدد المصلين لها من أول الصلاة إلى آخرها لا يقص عن 40. بـ40 قال واستدامة العدد، استمرار بقاء العدد 40. صاروا شرطين. ثالث صلاة الجمعة إيش اسمها صلاة الجمعة، فهي مرتكزة على الاجتماع، مرتكزة على كونها جماعة ولا تنعقد إلى جماعة. وهذه الصلاة بالذات الإمام فيها ينبغي أن ينوي فيها الإمام، لأنه إذا نوى الجمعة منفردا لا تنام، ومقتديا هو الإمام، ماذا بقي عليه؟ أن ينوي الإمام. وكونها جماعة في كلها، يعني لو أن إنسانا ابتدى بإمام الجمعة في التشهد فإن جماعة تصلي، هو يقتدي ويتمها الظهر. ولو اقتدى به بعد قيام الركوع الثاني يقتدي وينوي فرض صلاة الجمعة بعد الإمام، ولكنه يتمها الظهر لأنها لم تستوفي شروط صحتها. وكونها جماعة في كلها أو ركعة على الأقل ينبغي لتصح صلاة الجمعة من المقتدي أن يدرك مع الإمام ركعة واحدة على الأقل، فلو رفع من ركوع الركعة الثانية رأسه فاقتدى لا يتمها جمعة وإنما يتمها ظهرا. وخطبتان قبلها من شروط صحة الجمعة أن يخطب الإمام خطبتين، ويشترط في الخطيب أن يكون على طهارة من الحدث ومن الخبث، وأن تكون الخطبة بعد دخول الوقت وهو وقت أي وقت وقت الظهر في وقتها وذاك وقت الظهر، وأن يكون قائما إن كان قادرا على القيام، يعني الإمام فكان قادر على أن يصلي قائما فأن يخطب قائما فليس له أن يجلس، لأن الخطبة إنما شرعت مع الإمام والمعذور معذور، حتى في الصلاة الفريضة المعذور يصلي جالسا. وخطبتان قبلها مع طهر في وقتها وذاك وقت الظهر مع القيام هما خطبتان ليستا متواصلتين، بل يفصل بينهما بجلسة قصيرة معروفة، والجلوس المعتبر للفصل بين الخطبتين إن قدر، أي إن قدر على الخطبة. ومن أركان الخطبة يجب أن تتضمن الخطبة الحمد بصيغة الحمد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصريح الاسم، يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نعم. والثالثة الأمر بالتقوى أو ما في معنى التقوى، أو ما في معنى التقوى، ولا يشترط النفر. والشرط الرابع أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات، وأن تتضمن الخطبة الأولى آية من الجمعة، أن تتضمن آية من القرآن. الخطبة الثانية يجب أن تتضمن الدعاء بالمغفرة للمؤمنين والمؤمنات. لو فرضنا أننا انتظرنا كنا في قرية سكان القرية قلة، انتظرنا صاروا 30 ما تلاقيتهم منهم، صاروا 35 ما تلاقيتهم منهم، انتظرنا علينا ننتظر أننا نتوقع أن يأتي من يصلينا إلى أن بقي من الوقت أقل مما يتسع للخطبتين والصلاة. عندئذ يقوم الإمام ويصلي بنا الظهر. إذا ضاق الوقت عن صلاة الجمعة صلينا قال وحيث ضاق الوقت أو شرط من شروط صحة الجمعة لم يتوافر فالظهر عند يأسهم من هذا. هنا فصل في بعض الشروط، قال فلا تقام في ذوي البوادي، إذا كنا نحن من سكان البادية، سكان البادية معروف أنهم يقطنون تحت الخيام، تنهل الأمطار، تتجمع المياه هنا، يكون هناك بعض المراعي والأعشاب يخيمون فيها حتى إذا شح الماء وقل العشب انتقلوا إلى مكان آخر، لذلك يسمون البلو الرحل. إجمالا متى لم يكن هناك بناء تستقر عنده حالة السكن والعلاقات الاجتماعية وتكون الحياة حياة مدنية، فإن صلاة الجمعة هناك لا تتم. من ثم فهل تؤدى صلاة الجمعة على ظهر السفينة؟ وهل تؤدى صلاة الجمعة في معسكرات؟ لا. هل تؤدى إذا كان في عندنا مصنع وهذا المصنع مثلا خارج بلد أو مشفى، خلينا نقول مشان ما نأخذ كلمة مصنع، خلينا نقول مش مشفى. المشفى مقام خارج بلدي بعيد لئلا يكون هناك عدوى ولئلا يعني يكون في هناك راحة بالنسبة للمسلمين. موظفو المشفى الذين يقومون في هذا المشفى لضرورة خدمة المرضى والمرضى، هل تجب عليهم صلاة الجمعة؟ لا مع أنهم مستقلين يعني، لكن هنا هم ليسوا في خطة أمنية، هم في بناء واحد، وهم ليسوا سكانا، هم يأتون للعمل هنا وسكنوا في البلدة، فلذلك لا تنعقد فيهم صلاة الجمعة ولا تصحبهم. كان في أحد المصايف قريبة مسجد مقام بين النزاهر في الجبل، حوله بيتين ثلاثة. أنا يعني في صغري صليت الجمعة فيه، ولكن كما تعودنا في هذا المسجد مغنين بالظهر، لكن عمليا لا تصح صلاة الجمعة في هذا المسجد. لماذا؟ لأن شرط إقامة صلاة الجمعة أن يكون في بلد، وهذا ليس بلد، هذا مسجد حوله بيتين، والذين يصلون فيه ليسوا من سكان البلد. قلنا ينبغي أن يكون الأربعون الذين يقيمون صلاة الجمعة في هذا المسجد من المتوطنين ومن المقيمين. يعني أنا إذا ذهبت إلى الزبداني للاصطياف، هل أنا واحد من الأربعين الذين تنعقد بهم الجمعة في المسجد أن سأقيم هناك شهر؟ أنا لا، أنا ضيف. صحيح أنني لست مسافرا، لكني لست متوطنا، فلا تنعقد بي صلاة الجمعة. تجب علي ولا تنعقد بي، تجب علي ولا تنعقد بي. قال: فلا إقاموا في ذوي البوادي ولو أقاموا عمرهم بوادي. يعني لو أن هؤلاء سكان البادية طيلة عمرهم دائما يتنقلون من واد إلى وادي، من منتجع ماء إلى منتجع ماء، فإنهم لا تجب عليهم صلاة الجمعة، وإنما تجب عليهم صلاة الظهر. وقال هنا: أنا أريد أن أفصل في الكلام وأرجو أن يفهم الكلام جيدا. قال: ولا يجوز جمعتان في بلد إلا كبيرا، فليجوز فيه العدد. بعض الناس لا يعرفون هذه المسألة. لو سألنا في عصر الصحابة كم جمعة كانت تنعقد في المدينة؟ واحد، ما كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. وفي مكة واحد. وعندما فتحت هذه البلاد في أي مكان كانت تنعقد الجمعة؟ في مسجد بني عون فقط. وطيلة العصر الأموي لم تتعدد الجمعة في أي بلد أبدا، وطيلة عصر الصحابة لم تتعدد الجمعة في أي بلد، وحتى في عصر العباسي في الشطر الأول منه لم تتعدد الجمعة حتى في بغداد، لكن بغداد اتسعت كثيرا، فلم يعد من الممكن ومن الميسور أن تقام صلاة الجمعة في مكان واحد. فبغداد تنقسم إلى قسمين: كرخ والرصافير. أقيم صارت تقام الجمعة في هذا القسم وصلاة الجمعة في القسم الثاني، وبأمر من ولي إذا صار التعدد لضرورة الأمر، لأنه أصلاً لا سبيل إلى أن يتسع الناس في مكان واحد. اضطر الأمر أن يصير ثلاثة مساجد، لأن المسافات بعيدة والسكان كثر، نجعلها ثلاثة مساجد. ومدينة دمشق هذه التي نحن فيها كان فيها ما يسمى المسجد الجامع والمصليات أو المساجد، وهذا موجود في المسجد. الآن في جاكرتا لا تقام صلاة الجمعة في كل المساجد، تقام في المسجد الجامع فقط لغص المسجد الجامع للمصلين. في جاكرتا ليس في كل المساجد تقام الجمعة، هناك مصلى وهناك المسجد الجامع. المسجد الجامع هو الذي تقام فيه صلاة الجمعة، وهي مساجد معروفة على أنها ليس قليلا، لأنه أصل سكان جاكرتا حوالي 25 مليون. يعني سكان جاكرتا وحدهم بمقدار سكان سوريا تقريبا. نعم، فمثل هذا العدد الكبير لن يتسع لهم مسجد للمصلين منهم مسجد واحد. لذلك في مسجد الاستقلال ومساجد كثيرة لكن اسمها المسجد الجامع. في دمشق كان تقام صلاة الجمعة في المسجد الأموي ومسجد الدقاق وفي باب المصلى وفي مسجد الأقصى وفي مسجد الحنابلة، وأعتقد أيضا في مسجد التوبي، لا أدري إذا كان أحدها. هذه كانت المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة. هذا المصلى الذي هنا الآن صار المسجد اللي في يتسع لثلاثة سطور، يوضع فيه منبر ويأتيه خطيب ويقام فيه صلاة الجمعة، وقد يمتلئ وقد لا يمتلئ. هذا التعدد سيتحدث عنه الشيخ الآن. قال: وحيث ضاق أمر ولا يجوز جمعتان في بلد إلا كبيرا، إذا كان بلدا كبيرا فليجوز فيه العدد لا مطلقا بل قدر ما يحتاج لها بمقدار الحاجة، فإن تكن زيادة يعني إذا كان أكثر من الحاجة فالزائد صلاته باطلة إذا عرف من هو. نعم، إذا علمنا أنها تخلفت عن جمر لو جمعوا بها كفت، يعني لو فرضنا هذه المساجد الستة أقيمت فيها صلاة الجمعة ثم أقيمت صلاة الجمعة أيضا في مسجد بلا نظر، إذا تقدمها انعقدت وإذا تأخر عنها بطلت. وبالنسبة للتعدد، إذا كان التعدد بمقدار الحاجة فلكل مصلى وقته، ولا يؤثر أداء الجمعة في أحدها على صحة الصلاة في المساجد الأخرى. هناك مدن كثيرة جدا تغصب المصلين مثل القاهرة، هناك ما عندك مسجد ما يصلي الناس فيه بالشوارع، يعني حقيقة أهل القاهرة إجمالا المصريون حريصون على أداء الصلاة وحريصون على الصلاة الجمعة، فهذا يذكر لهم. لذلك لا تكاد تجد مصلى أو مسجدا من مساجدهم إلا وهو ممتلئ والناس في الشارع. في مثل هذه الحالة أقول أنه إذا كان الأمر على هذه الشاكلة الكل جمعة صحيحة، لأن التعدد بمقدار الحاجة. ولا يجوز جمعتان في بلد إلا كبيرا ففي جزئي العدد لا مطلقا بل قدر ما يحتاج له، فإن تكون زيادة فباطلة. إذا علمنا أنها تخلفت عن جمع لو جمعوا بها كفت، ولا يضر كون غير الزائد تتعاقبت، يعني إذا تأخرت صلاة عن صلاة في المساجد المجامعة التي هي على أثمان الحاجة لا يؤثر ذلك، فالجمعة ليس لمن سبق. نعم، إيش معنى الجمعة لمن سبق؟ يعني حتى أوضح لكم، قلت لكم إن الجمعة لا تقطع والجمعة لا تستدرك، والجمعة في الأصل واحدة، فإذا كان التعدد أكثر من الحاجة وانعقد صلاة الجمعة في مسجد من رمضان، وانعقدت في مسجد الحنابلة، انتهت صلاة الجمعة في مسجد الحنابلة في الساعة 1:05، بينما نحن انتهت صلاة الجمعة عندنا في 1:10. ما الذي جرى؟ انتبهوا جيدا، طبعا تعدد أكثر من حاجة. الذي جرى أن الجمعة تلك هي جمعة، ونحن الآن نعيد الجمعة، هل تعد الجمعة؟ ماذا نصليها؟ لو واحد تعدد الجمعة ماذا يصليها؟ يعيد صلاة الجمعة؟ يستغرب الناس لماذا يعيد أهل هذا المسجد صلاة الظهر؟ هذا السبب. ودائما أنا لا أستطيع أن أقول بريء الذمة حتى أتيقن، هل هناك سبيل إلى أن أتيقن أن جمعتي أجزأت؟ كيف أعلم؟ يعني أنا أسبوعين كانت خطبة 10 دقائق، لكن في مساجد 7 دقائق، وفي بعض الجمع 25 دقيقة أو 20 دقيقة.
نسيت الحاجبية الأسبوع الأول بضع ساعة خرجت من الجامعة ما زال أشوف الحاجبية ما زال يخدم.
نعم، فإذا لا سبيل إلى معرفة من الذي انعقدت جمعته وصارت الجمعة الباقية عبارة عن إعادة، فهذا لا تصح. الجمعة لو أني أتيت إلى المسجد ووجدت أن صلاة الجمعة قد أديت، أقيم صلاة الجمعة في مسجد آخر؟ لا يصح، لأن هذا التعدد ليس مشروعا. النبي صلى الله عليه وسلم في عهده لم تصلى الجمعة إلا مسجد واحد، وفي عهد الراشدين لم تصل في مسجد واحد، وفي العهد الأموي لم تصل في البلدة الواحدة إلا في مسجد واحد. هذا الأصل في صلاة الجمعة. والتعدد إنما جرى في النصف الثاني من العصر العباسي عندما تزايدت اتسعت بغداد وتزايد عدد سكانها، ولم يعد ممكن أن يتسع لهم مسجد جامع واحد. قال وحيث ما لم يعلم التقدم وغيره، إذا لم أعلم من الذي تقدم ومن الذي تأخر فالظهر بعد يلزم، لا بد أن أصلي بعد ذلك بعد صلاة الجمعة. هذا وأرجو أن يكون مفهوما الآن. الآن سيتحدثون عن بعض آداب الجمعة. قال الغسل، الاغتسال يوم الجمعة سنة مؤكدة لكل صلاة الجمعة ولكل من يصلي الجمعة، ومع الغسل طبعا ليس مجرد صب الماء، ينبغي أن ينظف بدنه ويزيل الأوساخ والفضلات الشعر وغير ذلك كل ذلك. وأغض أظفار يزيل يخلم أظفاره يخلم شعره و كل معاني النظافة يمكن أن يحرص عليها. ويضيف إلى ذلك أيضا أن يتطيب وطيب اللسان وأن يلبس البياض السني في الليل أن يلبس الجديد وفي الجمعة أن يلبس البياض. ليس دائما متاحا لنا البياض في البلاد الباردة، ليس دائما هذا أمر ميسر. ولبس للبياض هو الأظفر لا شك ولا تزبيد الرسول. والإنصات لخطبة ينبغي إذا كان الخطيب على المنبر أن نصي للخطبة، وإذا قلت لصاحبك وأنه يخطب صلاة فقد لغوت، واللغو يحبط الصلاة يحبط ثواب صلاة الجمعة. وتحكم الصلاة متى وقف الخطيب على المنبر إلا ركعتين خفيفتين إذا الآن دخلت المسجد تم بهما تحية المسجد وسنة النوم، وخفيفتين تقتصر فيما على الحد الأدنى إلا صلاة ركعتين إن لم يكن بداخل أخف فقط للنجوم. وبهذا فضل الكفاية والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على أبي